بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا. قرأناه مع الرد على الذين قالوا ما هو منام، والقرآن صريح بذلك. في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال رحمه الله: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. آداب ملاقاة الأعداء وطريق الشجاعة في ملاقاتهم هو الثبات، ومن آداب لقاء الأعداء الثبات أيضا. قال: ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا. وما الثبات إلا بالصبر. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ما أحسن هذا الأدب العظيم. علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ينتظر حتى تميل الشمس ويهب الريح، في ذلك الحين يقاتل المقاتلون وعندهم نشاط، لأنهم إذا قاتلوا في حالة الحر الشديد، الأرض من تحتهم تفور والسماء من فوقهم أيضا، هذا يشق عليهم. والإنسان إذا لم يجد راحة في بعض الأمور لا يقوم بما قد يقوم به في حال راحته ونشاطه. ومثالا على ذلك الفتوى، إذا أفتوه حاق استعجل لقضاء الحاجة، أو أفتوه مغضب مقلق ما هو مستريح ما هو هادئ البال، أو أفتوه يضربه حر شديد أو برد شديد يشق عليه، أو أفتوه جائع بشدة، يعني لا يمكنه الصبر على ذلك مع وجود الطعام والناس يدعونه ونحو ذلك، أو عنده ما يزعجه مثل خصام أو قلق، كثير مما يذكرون، فإنه في هذا الحال أهل العلم يرون له عدم الفتوى حتى يجد في الفتوى نشاطا. إذا تكلمه مستريح يتكلم بنشاط، سعة صدر، طلاقة لسان، وبهجة، ينفع وينتفع، ينتفع وينفع. هذا من حيث الأولى. أما من حيث الصحة فما دام يقول في كلامه الصواب ولو كان في أي حال يجوز ذلك، أهم شيء يتحرى الصواب بقدر المستطاع، إلا أنه كلما كان أريح وأهدأ كان أنفع وأصوب. وفي هذا الحال أيضا نظير ذلك الأمر في حالة هبوب الريح، في حالة أيضا بعد ضراعة إلى الله سبحانه دعاء، يجتمع قوة الدعاء والإيمان والقوة الجسدية من حيث الأرض باردة والهواء يهب ويهجمون على أعدائهم بعد أن كانوا ما يتمنون لقاءهم ويسألون الله العافية، وإنما يتمنون أن يسلموا ويتمنون أنهم يصيروا مسلمين، وليست لهم رغبة مجردة في القتال، وإنما رغبتهم في دخول الناس دين الله أفواجا بإحدى الحسنيين، إما النصر عليهم وأن يسلموا، وإما الشهادة. هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. وهذا درس عظيم حتى في غير الجهاد، فإنسان يسأل الله العافية لا يتمنى الفتن ولا ملاقات كذا ولا كذا، وإذا قدر الله عليه بشيء ووفقه الله وأعانه على الثبات هذا هو الخير، أعانه على الصبر. ثم بعد هذا التأديب كله حثهم على الجنة، وأن صبرهم ذلك أمام الأعداء طريق الجنة، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، أي أن الجنة دخول الجنة بحيث إذا قتل أحدكم فإنه داخل الجنة، فكونكم تبقون تحت ظلال سيوف الكفار وضرب الكفار هذه طريق الجنة، وكونكم أيضا تضللون الكفار بسيوفكم وتضربونهم بسيوفكم هذا طريق الجنة، سواء قتلوهم أو قتلتم أنتم، على أي حال يكون المؤمن فهو سالك طريق الجنة. وقد جاء ما يؤيد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، يعني وهو مسلم قاتل في سبيل الله مقدار بين الحلبتين، وقت قصير جدا، بعض النوق ربما تحلب هنا وإذا قيدت إلى مكان قريب ووقفت حلبت، فواق ناقة، فواق بين الحلبتين. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد أن حثهم على ذلك، بين لهم ما هم قادمون عليه. ينبغي أن يقاتل الإنسان على شيء واضح يا إخوان، وأن يتكلم على شيء واضح، وأن يقدم في أموره على شيء واضح في سائر الأمور، وإذا لم يتضح له شيء استخار واستشار وربما توقف حتى يتبين له. الذين يقاتلون على غير واضح مخطئون، ربما يوجه بندقيته ويرمي إلى أين قال الله، قالوا لنرمي هكذا، ما هذا بصحيح. لا توجه سلاحك إلا من تعلم أنك إن قتلته تقربت إلى الله، وإن قتلك تقربت إلى الله، القصد هو الزلفة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. بعد أن أعلمهم أنهم يقاتلون من أجل الجنة، وأن هذا القتال على شيء واضح بين، وهو المقصد ذلك الأسماء والأعلى، وهل مراد المؤمن إلا الجنة، أسماء مراده وأعلى مراده الجنة، أيضا استعان بالله سبحانه ودعا رب العالمين عز وجل. ومن القواد من كان يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا كان يدعو قبل حصول المعركة كما في حالة بدر، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب، أي منزل الكتاب الذي أمرتنا بقتالهم فيه، فإن هذه حجتنا، وهذا الذي نحن من أجله قمنا، ومن أجله غضبنا، ومن أجله قاتلنا، أنت الذي أنزلت هذا الكتاب. كم في الكتاب من آيات في الجهاد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله، فتح قريب، وبشر المؤمنين. الشاهد أن هذا الدعاء وبالتعيين منزل الكتاب لهذا المعنى. ومجري السحاب، أنت على كل شيء قدير، فالسحاب الذي في السماء تجريه أنت وتنشئه، أنت تنشئه وتجريه، وهؤلاء سيرتهم أنت، وأنت الذي سخرتهم فهزمهم. فالله سخر ما شاء لما شاء، يسخر الكفار لقتال المسلمين من أجل أن يؤجر المسلمون، ويسخر أيضا للأذى على المؤمن من أجل أن يؤجر المؤمن، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وببلوى العباد، سبب بلوى العباد. وهازم الأحزاب، وكأن هذا والله أعلم أنه بعد غزوة الأحزاب، قوله هازم الأحزاب أي الذي هزم الأحزاب، أولئك الذين تجمعوا من قريش وغيرهم، هو أنت فهزم هؤلاء. وإما أنه أراد بالأحزاب أي المتجمعين ولو كان قبل غزوة الأحزاب، لكن القول الأول أقرب لعله ينص عليه ابن كثير، أو يكون هذا المعنى هو المقصود. وهذا يدلك على أن الأحزاب لا يشترط في الحزب أن يكون له بطاقة ومنتخب وله سرية وله إلى آخر ما حصل في الآونة الأخيرة، هذا زيادة في تحزبهم، توضيح لما هم عليه، وإمعان في طريقتهم، أمعنوا فيها أكثر. وإلا فالأحزاب والحزب هو مضادة الحق، حصل تسجيل، حصل انتخاب، حصل أو لم يحصل، سورة كاملة اسمها سورة الأحزاب لأنهم تجمعوا تعصبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، سماهم الله الأحزاب، ما هم أحزاب. فهذا هو التحزب كما هو مذكور في تلك السورة، أي التعصب على الحق والتظافر والتعاون على الحق، هذا تحزب. فممكن أن تسمي الصوفية حزبية لأنهم ضادون، الشيعة حزبيون لأنهم ضادون، والمشركون الذين هم ضد الإسلام حزبيون لأنهم ضادون للحق، تحزبوا ضد الحق، وما في إلا حزب الله واحد، وهؤلاء يجعلوا لهم أحزابا أخرى غير حزب الله. وكل من خالف الحق ودعا إلى الباطل وضاد أهل الحق بالباطل فهذا جعل له حزبا. وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، أنا الذي يهزم الأعداء. والله يا إخوان لا يستطيع أحد أن يهزم أضعف ضعيف، الله ما يستطيع، وربما بنته تؤذيه وتغلبه إذا ما أراد الله عز وجل نصره على تربيتها، وعلى أو ولده الصغير يؤذيه ويغلبه، أو أضعف ضعيف يتمكن منه ويغلبه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهزم الباطل وأهله وينصر الحق وأهله، ويقول إن جندنا لهم الغالبون. بقدر ما ينصر به الإنسان دين الله، لا بقدر أنه يستحق ذلك هو من نفسه، لا، وإنما الفضل لله سبحانه وتعالى، إن نصرك فهذه منه سبحانه، وإن خذلك فالله علم أنك تستحق ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد، ليكون فهمك هكذا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما النصر إلا من عند الله، زمهم وانصرنا عليهم. ما أحوج جيوش المسلمين لدروس العقيدة، دروس العقيدة الصحيحة، حتى يبعثوا في أرواحهم ويبعثوا كذلك أيضا في قلوبهم معنوية قوية ثابتة راسخة رسوخ الجبال، أن النصر من عند الله، وأننا نقاتل من أجل إعزاز دين الله وإعلاء كلمة الله، ومن أجل حماية حوزة الإسلام والمسلمين، حفاظا على الخير الحاصل فيهم، ودفاعا عن أعراضهم الشريفة النزيهة، وأننا نقاتل أو كذلك نغضب أو كل ذلك من أجل الله سبحانه وتعالى ومرضاته، والوقوف بين يديه بهذا العمل الصالح نتوسل إليه متى شئنا. من صحت نيته على هذا الحال ولو كانوا قلة فإن هذا باب النصر والإعزاز. ومن كان يعني إنما قتال دون الشعوب ونعرات وعصبيات وفقط يعني بالوطن ما الوطن، وطننا والوطن الغالي وما إلى ذلك، ما هو لمجرد الوطن، هذا القتال من أجل الوطن الغالي، هذا ليس قتالا لله ولا لإعلاء كلمات الله. وما دام الأمر كذلك فإن هذا قتال لا يقبله الله سبحانه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته شركه. الحديث قدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم. وكان هذا عند فقرة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، بس عند كلمة فاثبتوا، وأن هذا من الثبات طلب نصر الله سبحانه وتعالى، والدعاء قبل ذلك أيضا والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وحث الجيوش على الجنة، ترغيبهم في الجنة. انظر هذا الحديث، يرغبهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حتى قال يوم من الأيام من يأخذ هذا بحقه؟ قالوا ما حقه؟ قال يضرب بها المشركين. واهن لريح الجنة، كان أحدهم يقول واهن لريح الجنة، ما كان يعني يمنيهم في دنيا ولا كان قتالهم من أجلها أبدا. إليك أني يا سعد إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، هكذا توعية رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الجنة. فالعمل من أجل الجنة مريح مريح، جهادا كان أو تعليما كان أو دعوة كان أو جرحا أو تعديلا أو كل شيء تفعله وأنت تقول فيه الحق نعم وأنت تريد فيه الجنة مريح مريح. والعمل من أجل الدنيا هذا تعب وضياع جهود وضياع عمر وضياع أوقات وهباء منثور. قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. انظر العاقبة، من قصد العاجلة يعمل مع ذلك ما ينفع عمله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تفضلوا جزاكم الله خيرا.